الحياه. قال اصدق القائلين: زين للناس حب الشهوات. المزين حب الشهوات لا الشهوات نفسها، فالنساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، هذا كله من مما ترغبه النفس، مما تريده النفس، فهي في الاصل مشتهيات، لكن جاء اللفظ القراني بالشهوات تحقيرا لها. لماذا حقرت؟ رغم ان بعضها لا يحقر، لكن حقرت من حيث الاجمال اذا ما قورنت بنعيم الله الكبير المتعال. فقال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات. يبقى السؤال: من الذي زينها؟ بعض أهل العلم يقول إنه الشيطان، والصواب أن الله جل وعلا هو الذي زينها فتنة لعباده. قال ربنا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لأن الله جل وعلا كذلك من الأدلة خالق كل شيء. فقال ربنا: زين للناس حب الشهوات، فثمة أشياء ترغبها النفس، تنزع إليها، تود لو أنها حازتها، هذا إجمال. ثم ذكرها الله جل وعلا تفصيلا على النحو التالي. قال ربنا: زين للناس حب الشهوات من، وهذه بيانية، قد مر معنا أن من تأتي بيانية، تأتي بعضية، تأتي غير ذلك، تأتي ابتدائية، فهنا بيانية. فما أجمل من حب الشهوات جاء مبينا بعد ذلك. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء. فالنساء من زينة الدنيا المحببة للرجال، وهي من الزينة المحببة لنبينا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء من زينة الدنيا، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم حبب إليه النساء، لكن الفارق في قضية التعامل للوصول إلى هذا الشيء الذي تنزع إليه النفس وتريده. فجاء الإسلام في قضية النساء بأن الإنسان أباح الله له أن يتزوج أربعا من النسوة يستطيع أن يجمع بينهن، أما غير ذلك فأكثر، المهم أن لا يكون في ذمته أكثر من أربع. والنبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه جويرية بنت الحارث، أو جويرية بنت الحارث، وكانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بلبه. فلما دخلت عليه تسأله أن يعينها في مكاتبتها لمن وقعت سبيا عنده، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأعتقها، أي دفع تلك المكاتبة وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فلما رأيتها كرهتها، فقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها الذي رأيت، أي يرى جمالها، يرى كيف أنها تأخذ بلب من يراها، امرأة ملاحة أو نقول مليحة، الأمر واسع. فعلى هذا، هذه من زينة الدنيا، لكن الطريق إلى الحصول إليها يختلف من شخص إلى آخر. فليست هذه الزينة المذكورة الآن من المحرمات، وإلا لبطل كثير مما نحن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خيل، وبعض الصحابة ماتوا وهو يملك الذهب والفضة، وبعضهم كان عنده حرث وزرع. لكن المقصود ألا تجعلنا هذه الزينة صارفة لنا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم إن الناس في أمر النساء على أضرب، فبعضهم يمنع الحديث ويرى أن كل بيت شعر قالته العرب فيه ذكر امرأة لا يحل ولا يجوز قوله، وهذا تكلف في الخطاب وجهل بأحوال الناس وعدم إدراك لمقاصد الشرع. بل إنه عليه الصلاة والسلام على ما يظهر سمع من كعب بن زهير قوله: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحل، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى آخر الأبيات. وهذه مقدمات كانت العرب تعرفها في الجاهلية، إذا بدوا أشعارهم ذكروا الديار والآثار وبكوا الأطلال وذكروا النساء، ثم يزدرفون بعد ذلك في نقلة يتعمدونها في أبيات القصيدة يصلون إلى مقصودهم. والمراد وتوجد طائفة أخرى تستهويها النكات القذرة والطرائق المنحطة فتملأ عليهم مجلسهم، وهذا لا يرضاه العقلاء ولا يقبل به الشرفاء، وطريق لا يسلكه أهل الفضل والعلم والمروءة. فما بين هؤلاء وبين هؤلاء يوجد الطريق الصواب، يوجد المدرج الحسن والمقرب. والمقصود أن الله جل وعلا جعل النساء فتنة للرجال، واتقوا فتنة النساء، وكذلك جعل بعض الرجال فتنة للنساء، لكن القرآن كريم لا يذكر فيه إلا الستر، والمرأة عورة، ولهذا لم يذكر الله جل وعلا فتنة النساء بالرجال مع أنها موجودة. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وغير ذلك مما يعرف ويشتهر من الوقائع.